حبيب المصطفى ملك البيان سبحان من أعطاه غايات النهى وحلاوة القرآن في أرقى لسان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وأصلي وأسلم وأبارك على عبده ورسوله ومصطفاه سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع اللقاء الثاني مع روائع الخطاب النبوي. أشرت في اللقاء السابق إلى مكانة السنة ومنزلتها، وأنها بوحي من الله تعالى، وكيف أمرنا الله تعالى باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحث على ذلك حبيبنا عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وكما قلت، اشتد نكير الصحابة والسلف الصالح على من قدم رأيا على سنة ظهرت وثبتت نسبتها وصحتها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لدرجة أن البعض كان يهجر البعض الآخر بسبب هجر ذلك الآخر لسنة ظهرت نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي ينبغي بل يجب أن نشير إليها ولو إشارة يسيرة موجزة، أنه ظهر في زمننا هذا كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر منذ أكثر من 14 قرنا من الزمن، أن بعض المستهترين المتكئين المترفين سيقولون في آخر الزمان: عليكم بكتاب الله، ما وجدتم في كتاب الله تعالى من حلال فأحلوه ومن حرام فحرموه، وأنهم سيعرضون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر أمثال هؤلاء، نعم ربما كانوا قلة من قبل لكن زاد عددهم للأسف الشديد، وظهروا وإن كانوا قلة لكن ظهروا في الإعلام ومثلوا شبه ظاهرة في زمننا هذا، ويقولون: لا حاجة لنا لسنة، لا لصحيح البخاري ولا لصحيح الإمام مسلم ولا لكتب السنة جميعا ولا لأي حديث صحيح أو حسن، بل نأخذ بما في كتاب الله تعالى فقط. ولذا الفقهاء قديما كالإمام الذهبي والإمام أبي قلابة، وهو أسبق من الإمام الذهبي وهو متوفى، الإمام أبو قلابة متوفى سنة 104 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال: إذا رأيتم الرجل يقول دعنا من الأحاديث والأقوال وعلينا بكتاب الله فهو ضال. الحافظ الذهبي بالرغم من أنه يعني إمام في الأدب وفي الرقي، حتى حينما يعبر عن أناس تحوم حولهم يعني شبه إلى غير ذلك، الحافظ الذهبي قال: يعني إذا قال الرجل دعنا من كتاب الله وعلينا بالرأي والعقل فهو أبو جهل. هذا أبو جهل لأنه أعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر يعني واقعة طريفة للإمام سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أئمة الفقهاء، وأشرت إليه في يعني برنامجي مع الفقهاء. الإمام سعيد بن المسيب مرة رجل جاي بيسلم على البعض في المسجد ومسافر للحج، فأذن المؤذن للصلاة فأراد الرجل الخروج، فقال له: إلى أين؟ قال: لألحق أصحابي في الحرة، منطقة في المدينة. فقال: إن النداء للصلاة قد أذن، دخل وقت الصلاة، وسمعت مما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال، يعني معنى الحديث: إذا يعني سمعتم النداء وأنتم في المسجد فلا تخرجوا، إلا يعني رجل سيخرج لحاجة، وفي رواية أنه منافق، يعني من خرج فهو منافق. فقال: إن أصحابي بالحر وأريد أن أدركهم. قال: لا تخرج، وألح عليه إلحاحا شديدا، لكن الرجل غلب الإمام سعيد وخرج. فبلغ الإمام سعيد أن الرجل سقط عن دابته فانكسرت فخذه، انكسرت ساقه. يعني في الحقيقة نحن لا نفرح أن الرجل قد كسرت ساقه، لكننا في الحقيقة يعني نفرح من شدة تمسك الأئمة بالتطبيق العملي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا مجرد اقتناع واعتقاد بالعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يتمسكون بالجانب التطبيقي. ولذلك رووا أيضا أن رجلا يعني أنكر حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فجاءت حية ويعني قال العلماء يعني روى يعني هذه القصة الأئمة الثقات، أن حية خرجت وطارت خلفه، فقيل للرجل تب تب، فقال تبت إلى الله، واعتذر عما بدر منه، فلم يرى للحية أثر، اختفت تلك الحية. ولذلك أقول لأمثال هؤلاء الذين ينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن الذين أقول لهم إن الذين نقلوا لنا القرآن المحفوظ في السطور والصدور هم الذين نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم الصحابة الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين نقلوا لنا القرآن الكريم، ولا يشك مسلم في حرف من حروفه ولا آية من آياته، وهم كذلك الذين نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف كانوا يحفظون سنة النبي وكان يسمع بعضهم لبعض وينقل بعضهم ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم للبعض الآخر، لدرجة أنهم كانوا يعني يسمعون لأمهات المؤمنين، كما سيرد ذلك في المستقبل القريب حينما أتكلم عن طريقة كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمثل الجانب التطبيقي العملي للإسلام، إن صح التعبير تجاوزا هي المذكرة التفصيلية الشارحة لمعالم القرآن الكريم، هي التطبيق العملي للقرآن وللإسلام. ففي القرآن مثلا ربي قال لنا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن لم يذكر ربي أننا نصلي كل يوم 5 مرات، لم يذكر ربي أننا نصلي الصبح 2 ركعتين، ولا المغرب 3، ولا الظهر والعصر والعشاء 4 ركعات. أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالزكاة، وآتوا حقه يوم حصاده، يعني كيف أخرج، ما القدر الذي ينبغي علي أن أخرجه من زكاة الحبوب والزروع، من زكاة الأنعام، من زكاة الذهب والفضة، من زكاة الذهب، إلى غير ذلك من أنواع الزكاة المختلفة، وما هي شروط وجوب الزكاة. الله تعالى أمرنا بالحج، لكن لم يقل لي ربي، قال لي وليطوفوا بالبيت العتيق، لم يقل طوفوا بالبيت 7، ولا اسعوا بين الصفا والمروة 7، ولا ارموا الجمرات 7، لم يبين لي ذلك. الله تعالى قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، لكن لم يبين ربي من أين القطع، هل القطع من هنا أم القطع من هنا أم القطع من هنا. جاءت السنة لتبين كل ذلك. ولذلك حاجة القرآن للسنة كما قال علماؤنا أشد من حاجة السنة للقرآن، والسنة جزء من وحي الله تعالى وجزء من القرآن الكريم. نواصل المسيرة إن شاء الله تعالى مع روائع الخطاب النبوي. لا يسعني في نهاية اللقاء إلا أن أستودعكم رب العالمين الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يكفيه تعليم السماوات العلا فازداد حسنا في اللسان وفي الجنان، فإذا الحديث من النبي المصطفى أعلى وأرقى. ما يكون.